بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الإمارة: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. قال: وحدثناه ابن نمير قال حدثنا عبد الله يعني ابن إدريس قال حدثنا ابن عجلان وعبيد الله بن عمر ويحيى بن سعيد عن عبادة بن الوليد في هذا الإسناد مثله. قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن يزيد وهو ابن الهاد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه قال حدثني أبي قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل حديث ابن إدريس. قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن ابن وهب بن مسلم قال حدثني عمي عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثني بكير عن بسر بن سعيد عن جنادة ابن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض فقلنا: حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري في رقم عدة مواضع: 7199، 7200، يعني متسلسل، و7055، ثم 56 في مواضع. وقوله: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه طلب منهم البيعة، ألا تبايعون، كان يقول: ألا تبايعون، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع، أي السمع لما يقول وما يأتي به وما يأمر به، يأتي به عن الله وما يبلغه عن الله وما يأمر به، والطاعة. ليس السمع مع الإعراض، فالسمع قد يكون يسمع سمعنا وعصينا، هذا سمع مع الإعراض، ولكن سمعنا وأطعنا هذا سمع استفادة، سمع له ثمرته. والذين سمعوا وعصوا ما أغنت عنهم مسامعهم، ما أغنى عنهم سمعهم ولا أفئدتهم، سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، فصارت أسماعهم كالمعطلة، لأنهم ما استفادوا منها طاعة واستجابة. ووصف الله عز وجل الذين يسمعون ولا يطيعون ولا يستجيبون كأنهم لا يسمعون، سمعنا وهم لا يسمعون، يقولون سمعنا لكنهم لا يسمعون. قال: صم بكم عمي فهم لا يعقلون، أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام، يعني ما يسمعون سمع استفادة، يسمعون كما يسمع لكنه دون أن يستفيدوا، دون أن يطيعوا، دون أن يطبقوا. فلهذا إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فتجد الجمع بين السمع والطاعة هذا هو الثمرة، إذا اجتمع سمع وطاعة، فإن لم يحصل طاعة لله ولرسوله من ذلك من مما سمع صار ذلك السمع حج عليه لا له، كما قال الله سبحانه وتعالى في إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أنه مسؤول عن هذه الجوارح التي لم يستفيد منها وعطلها. في العسر السمع والطاعة في العسر، وقد يكون الإنسان في حالة عسر، لكن في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب عليه السمع والطاعة، الأمر في الشارع الأمر الشرعي حتى وإن كان شيء من العسر. وهكذا في اليسر، والعسر هنا لا يقتضي أنه محرم، أنه لم يرد الله عز وجل في شيء لم يرده الله أو لم يأذن فيه، ولكن هذا العسر في معنى أنه قد يترك مثلا أولاده ويذهب حسب الأمر، قد يكون في حالة مثلا يرى أن مزارعه وبيته وفي احتياج له، لكن مع ذلك هذا عسر يجيب فيه. فليس معناه أنك ما تجيب إلا في حالة راحتك وعلى كيف وعلى ما تريد، لا، حتى في العسر. قال في عسرنا ويسرنا وعلى أثرة علينا. ولا يشكل هذا في مع أدلة الأخرى فاتقوا الله ما استطعتم، وأن المعسر قد يكون ما استطاع، لا، المعسر الذي هو قادر، عسر يستطيع معه الذهاب. أما الأعمى والأعرج والمريض والذي لا يجد راحلة، فإذا دعي مثلا إلى سفر فهذا ما هو في وسعه، ولعل الذين لا يجدون إذا ما أتوه تحملهم قلت لا أعمل لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعين تفيض من الدم حزنا لا يجد ما ينفقون. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فيختلف أمر اليسر أمر العسر من حال يكون فيه، يعني يحب أن يكون على خلاف ذلك الحال، لكن لا بد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثاله، لا بد من امتثال الشرع. وفي غزوة تبوك كانت عسرة كما ذكر الله في كتابه، وسمي جيش العسرة لأنهم خرجوا في حر شديد وقلة في الرواحل في المراكب وغير ذلك. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذي اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، ساعة العسرة فكان فيه عسر ومع ذلك امتثلوا، والمنافقون ما امتثلوا، تخلفوا لشدة لحصول العسر عليهم، ولأنهم أحبوا الدعوة والراحة والظلال والخريف أو ما كان من ذلك أقصد الذي في. وأما النبي صلى الله عليه وسلم حين ذهبهم ذهب المسلمون. وقوله في اليسر أي أنه في اليسر قد يكون حالة يسر، لكن حالة يسر أريح له في يسره ذلك أن يبقى سواء في سفر أو غير ذلك. وعلى كل حال ما من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بد لما يستطيعه الإنسان، أما ما لا يستطيعه الإنسان فلم يكلفه الله عز وجل إلا ما كان يسيرا عليه. إن هذا الدين يسر، اتقوا الله ما استطعتم، والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، حتى وإن استأثر علينا ذلك ولي الأمر نصبر. فقد يستأثر بأمواله يعني لغيره بأمور هي لغيره، لكن شأن المؤمن الصبر على أثر السمع والطاعة أي لرسول الله ولأمير العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، فلا ينازع أهل الأمر أولو الأمر فيما هم فيه، يصبر عليهم ويدعى لهم بالتوفيق ويصبر عليهم ويجعل الله فرج للمسلمين بذلك الصبر. أما المنازعة فهي شر، هي شر، هي فتنة. المنازعة ما من ورائها إلا أنه هو يريد أن ينزع وهم يريدون أن ينزعوا، هو يريد أن يثبت أمره وهم يريدون أن ينزعوا ذلك منه، ويحصل الشر وتحصل الفتنة. وإذا نزعوه ونزعوا يدا من طاعته سلط الله عليهم وجعل بأسهم بينهم، وهكذا. على أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف الله لومة لائم، هذا أيضا ما بايعوا عليه أن يقول الحق ولو كان مرا. الحق مر كما وصف في الحديث، ولكن كلمة الحق التي ترى تحس مرارتها قد يجعل الله فيها نفعا لك وللمسلمين، أجر لك. ما منع أنك أن تقول أن تنكر المنكر إذا رأيته؟ قال يا رسول الله خافت مها خافت الناس، قال إياي أحق أن تخاف، إياي أحق أن تخشى، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. قال ومعنى بواحا أي ظاهرا، ما فيه لبس، ما فيه لبس، لأن الكفر مثلا قد يكون أمر ملتبس التسرع فيه لا يجوز، لكن البواح الواضح الذي عليه أدلة تثبته تبينه ظاهرا. والمراد بالكفر هنا المعاصي، ومعنى عندكم من الله فيه برهان أي تعلمون من دين الله تعالى. الكفر البواح الواضح، ما المعاصي تحصل. ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمون من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم حيثما كنتم. وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت فسقة يعني عصاة، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، إذا فسق ما يجوز عزله وهو فاسق، إنما عزله يشرع مع القدرة في حالة كفر إذا رأوا كفرا بواحا. وما جعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، ما لكم ولا يتهم من شيء. وهذا يقيده أهل العلم، إذا رأوا كفرا بواحا وجب عليهم عزله مع القدرة، مع القدرة. أما في عدم القدرة وأرادوا أن يعزلوه ربما عزلهم، وأرادوا أن يبعدوه مثلا ربما أضر بهم في عدم مثل هذا فيحصل الضرر، فلا فائدة من ذلك، بما لا فائدة، أو يبدل مثله أو أسوأ، لا فائدة من ذلك. لكن أن يروا كفرا بواحا متحققا ما فيه أي لبس يجوز الحال هذا عزله مع القدرة، فإن لم يكن لهم قدرة صبروا، صبروا حتى يفرج الله. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ضرر ولا ضرار. وبعض الشر أهون من بعض، صبرهم على ما يحصل من هذا الذي قد رأوا فيه كفرا بواحا أشد من أتعاب وجهود تبذل وأرواح تزهق وأموال تنفق وأمور وكوارث، ثم النتيجة صفر أو أسوأ، إما صفر أو أسوأ. يعني كان حالهم الأول أحسن وأرفق بهم، ولم يكلفهم الله ما لا يطيقونه ما يشق عليهم. وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل بالفسق، قول آخر أنه إذا فسق وجاهر بالفسق أنهم يعزلونه بدون غيره ينعزل. وحكي لبعض المعتزلة أيضا فغلط من قائله مخالف للإجماع. المعتزلة يرون هذا، يرون أنه حتى ولو لم يكن فاسقا، لم يكن فاسقا من فكرة من أصولهم ما يسمى بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، زعموا وهو المنكر بعينه، ويعنون به الخروج على حكام المسلمين. وقال العلماء وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه. قال قاضي عياض أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل. قال وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها، قال وكذلك عند جمهورهم البدعة إذا ابتدع. قال وقال بعض البصريين تنعقد له وتستدام له لأنه متأول أي المبتدع. وقال القاضي عياض فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج من حكم الولاية وسقطت طاعته، وجب على المسلمين القيام عليه وخلعه. كفر تغيير للشرع هذا عند القدرة، وجب عليهم مع القدرة. ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك، تأمل كلمة إن أمكنهم ذلك، أمكنهم وسعهم ذلك بهم. فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر، ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه، فإن تحققوا العجز لما يجب القيام، وليهاجر المسلم من أرضه إلى غيرها يفر بدينه، لعجزوا فر بدينه في أرض الله الواسعة. ولا تنعقد للفاسق ابتداء، لو طرأ عليه الخلق خليفة، والصحيح أنها حتى للفاسق ما دام مسلما تنعقد، فلو طرأ على الخليفة فسق قال بعضهم يجب خلعه إلا أن يترتب عليه فتنة وحرب، وهذا غالبا هذا هو الأصل. قال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين المتكلمين لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق، ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه. الأدلة كلها دالة على هذا القول الأخير، حبة وكرف من شطكم كرف وعثرة عليك وأمثال ذلك، عليهم ما حملوا عليكم ما حملتم. بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك. قال قاضي عياض وقد ادعى أبو بكر بن مجاهد في هذه الإجماع، وقد رد عليه بعضهم، وهذا بقيام الحسين وابن الزبير. أما بالنسبة للحسين فإنهم خدعوه وزعموا على أن الأمور ممهدة له، وأن ابن زياد يعني الناس كرهوه وهم ينتظرون الحسين ليكون الأمر قد استتب له وبايعوه قبل أن يصل، فظن أن الأمور على ذلك. وكان ابن زياد هذا كان ظالما شابا طائشا وغير ذلك، حصل منه ما جعل الحسين يغار منه على هذا، فليس هذا بحجة. ثم إن الحسين أيضا حصل قد لما أراد الذهاب اعترضه بعض الصحابة، الظاهر ابن عباس وابن عمر، وقال نصحه أن لا يذهب، لما أراد الذهاب قال استودعك الله من قتيل، هذا في ذهابه. فما إن وصل إلى بعض الطريق حتى تلقته جيوش بن زياد وكذا، ولم يقبل ابن زياد منه أي حل إلا أن يؤتى به. وابن الزبير الإمارة كانت له في مكة وحولها، كان هو الأمير، وليس ابن مروان، ابن مروان كان على جهة الشام، إلا أنه تغلب عليه ابن مروان وسلبه، سلط عليه الحجاج حتى سلبه إياه. الإمارة كانت له في مكة عبد الله بن الزبير. وأهل المدينة على بني أمية وبقيام جماعة عظيمة من التابعين الصدر الأول على الحجاج وسائر من قام على الحجاج لقي المر، إما بقتل إما بسجن إما بتشريد. وتأول هذا القائل قوله لا ننازع الأمر أهله في أئمة العدل، وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجاج ليس لمجرد الفسق بل لما غير من الشرع وظهر من الكفر، وتضرروا أيضا سائر الذين خرجوا على أولياء الأمور، سواء حتى وإن اجتهد وأخطأ في ذلك فإنه حصل له الضرر. الآن الحجاج كما ترى من كلام النووي فيه قيل إن هذا الخلاف كان أولا ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم، أجمع ذلك الأمة على منع الخروج على أولياء أمور المسلمين. وقال قوله بايعنا على السمع، المراد به المبايعة المعاهدة وهي المأخوذة من البيع، لأن كل واحد من المتبايعين كان يمد يده إلى صاحبه. وكذا هذه البيعة تكون بأخذ الكف، وقيل إنها سميت مبايعة لما فيها من معاوضة ما وعدهم الله تعالى عليه من عظيم الجزاء، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم الآية أن لهم الجنة. قوله على أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم، معناه نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر في كل زمان ومكان، الكبار والصغار لا نداهن فيه أحدا ولا نخافه ولا نلتفت إلى أئمة إلى لائميه. ففيه القيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأجمع العلماء الصبر على أنه فرض كفاية أو معروف عن المنكر. فإن خاف في من ذلك على نفسه أو ماله أو على غيره سقط الإنكار بيده ولسانه ووجبت كراهته بقلبه. الأمر دل على حديث أبي سعيد، إذا خاف ضررا على نفسه أو ماله أو على غيره سقط الإنكار باليد وباللسان ووجبت كراهة ذلك أي إنكار بالقلب. هذا مذهبنا ومذهب الجماهير. وحكى القاضي عنه هنا عن بعضهم أنه ذهب إلى الإنكار مطلقا في هذه الحالة وغيرها، وقد سبق في باب الأمر المعروف في كتابه وبسطه بسطا شافيا. هذا التلخيص أحسن وأقوى من قوله مطلقا، لأنه في حالة قد لا يستطيع أن يفعل ذلك ربما. فأبو هريرة قال لو قلت بثت جرابين، لو بثت حفظت أنا بجرابين، لو بثت أحدهم الآخر لو بثته لقطع هذا البلعوم. فإذا أشياء مما يتعلق بالفتن سكت عنها صبر. معاذ بن جبل أخبر ببعض الأمور عند موته تأثما، فدل على أنه قد في حال لا يستطيع معها الإنسان متى نترك الأمر معروف وأنه منكر. قال وذكر الحديث كما تعرفون، فإذا يتركه اضطرارا لا اختيارا، قد يضطر إلى تركه. فمثل هذا اتقوا الله ما استطعتم. انتهى كلام النووي على حديث عبادة بتلخيص جيد. ومن فوائد الحديث أيضا أن الناس يختلفون، تارة يكون للإنسان نشاط وتارة يكون له غير نشاط، وتارة يكون له عسر وتارة يكون له يسر، تختلف أحوال الناس وأحوال الإنسان. وأن ما يتعلق بالمنازعة منازعة أن هذا ينزع وهذا ينزع أن هذا فشل.